أن القوم الذين قالوا ينظر إلى الكعبة قالوا لأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل. من أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ يحتاج إلى دليلها، لأن إثبات أي عبادة إن لم يكن له أصل من الشرع فإنه يكون بدعة. طيب، فيه لو أن الإنسان أغمض عينيه بحيث لا ينظر شيئا، فهل هذا جائز أو لا؟ الصحيح أنه مكروه، صحيح أنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران حيث يغمضون أعينهم، وقيل إنه أيضا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله من ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة. طيب، فإن قال قائل أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع مما إذا لم أغمض عيني، فهل تفتوني بأن أغمض عيني؟ الجواب لا، لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل مكروه من الشيطان، فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة، والشيطان قد يلقي في قلبك أو قد يبعد عن قلبك، فلا توسوس إذا أغمضت عينيك من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه. فنقول افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا، لأن هذا من الشيطان. قال وينظر مسجده، كل مسجده، يقولون إن القياس مسجده، لكن هذا جاء على خلاف القياس بكسر الجيم. طيب، ثم يقول وعندي ثم ولا ويقول ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم، والإثبات في قولك وبحمدك، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإشهاد والإثبات. أولا قوله سبحانك، هذه اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر إيش؟ تسبيح، واسم المصدر سبحان. قالوا وهو دائما منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف، ففي ثلاثة أشياء: أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، والثاني محذوف العامل، والثالث مضاف. ومعناه تنزيها لك يا رب. وعما عن ماذا تنزه الله؟ تنزهه عن كل نقص، والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص. يتصف بالعلم، أي علم؟ العلم الكامل، بالحياة الكاملة، بالسمع الكامل، بالبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص. كذلك منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، وهو بنقص في كمال، بصفة نقص محضة، مثل أن يوصف بالعاجز أو بالظالم أو ما أشبه ذلك. منزه عن مماثلة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوق، فإن الله تعالى منزه عنه. فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين، مثل الوجه واليدين والقدمين والقدم والعينين. منزه عن أن تكون هذه الصفات الخبرية كصفات المخلوقين كذا. طيب، وأن تكون صفاته الذاتية كصفات المخلوقين. فعلمه ليس كعلم المخلوق، لأن علم المخلوق كله نقص، نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر، حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا. ويسألونك عن الروح، الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا. حتى ما تريد أن تفعله غدا لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتؤمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. إذن هذا نقص عظيم، حتى في العلم البشر ناقص. أما الله عز وجل فإنه كامل العلم. كذلك أيضا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعلية، مثل الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد، والرضا والغضب وما أشبه ذلك. لا يماثل شيء من هذه الصفات لشيء من صفات المخلوقين. وإن وافقها في الاسم، فالاسم هو الاسم ولكن المسمى غير المسمى، الصفة هي الصفة ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ثلاثة أشياء: عن النقص في صفات الكمال، وعن صفات النقص المجردة عن الكمال، والثالث عن مماثلة المخلوقين. وتمثيله بالمخلوقين نقص، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا. بل قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من الأصل. لو قلت والله عندي سيف، سيف عظيم، وقمت تمدح مدحا كثيرا، فقلت هو أمضى من الأصل، ماذا يكون تصور الإنسان لهذا السيف بعد مدحك العظيم له إذا قلت هو أمضى من العصا؟ يهبط هبوطا عظيما، ولا ترى لهذا السيف قدرا، لأنك نفيت أن يكون مماثلا للعصا. وسيف يمكن أن يكون، أن يتصور الإنسان مماثلته للعصا سيف لا خير فيه. طيب، أما الحمد فقلت إنه وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعل. فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملا في صفاته، كذلك في فعله. ففعله دائر بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم، إما أن يعامل عباده بالعدل، وإما أن يعاملهم بالإحسان. فالمسيء يعامله بالعدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يمكن أن يزيد. والمحسن يعامله بالفضل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ففعله عز وجل دائر بين الأمرين، ومن كان فعله دائرا بين الأمرين هذين وهما العدل والفضل فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته. إذن جماعة الآن بين التنزيه والكمال، سبحانك اللهم وبحمد. وعلى هذا فالواو تفيد معنى المعية، يعني ونزهتك تنزيها مقرونا بإيش؟ بالحمد. طيب، وتبارك اسمك، اسم هنا مصدر، اسم هنا مفرد لكنه مضاف، مضاف فيشمل كل اسم، فيشمل كل اسم، كل اسم من اسماء الله. وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قول تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ ويكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت، كقول سبح اسم ربك الأعلى، والمسبح من؟ الله المسمى. أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة، وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى. الثاني أظهر، لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ويفهمنا هذا أن تبارك الاسم تبارك بإيش؟ للمسمى. طيب، أعطونا مثالا من بركة الاسم، مثال من بركة اسم الله. لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما، صح؟ ها؟ جيفة. ولو سميت الله عليها كانت ذكية طيبة حلالا، هذا من البركة. إذا سميت على الطعام لم يشارك الشيطان فيه، هذه بركة، وإن لم تسمي شاركك. إذا سميت على الوضوء عند قول من على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوء، وإن لم تسمي بطل وضوء. وعلى القول وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك أكمل مما لو لم تسمي. فهذه من بركة اسم الله عز وجل، وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو فضل. وتبارك اسمك، وتعالى جدك، تعالى يعني ارتفع ارتفاعا معنويا، والجد بمعنى العظمة، الجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يسانيها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوق كله. وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله غيرك، هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي من أفضل الذكر أو أفضل الذكر، ومعناها لا معبود حق إلا الله. فإله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف، خبرها محذوف. وإلا الله إلا أداة استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف. هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها. إذن معناها لا معبود حق إلا الله. فهل هناك معبود باطل سوى الله؟ نعم، هناك معبود باطل سوى الله، لقوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الكلمة لها مقتضى، مقتضاها التسليم التام لله عز وجل، لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل. فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فأنت الآن تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه فهو باطل. طيب، ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه، ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله. واضح؟ ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، كلها يثناء على الله بالكمال. ثم قال ولا إله غيرك، فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه الله، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت ولا إله غيرك. هذا هو دعاء الاستفتاح. وكان عمر رضي الله عنه على ما روي عنه يستفتح بذلك بسند فيه انقطاع، رواه مسلم بسند فيه انقطاع لكن وصله البيهقي، أنه رضي الله عنه كان يستفتح بذلك وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن بسند ضعيف. هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟ الجواب نعم، فيه أنواع. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في أنواع الاستفتاحات، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. لكن كل من النوعين جائز وسنة، وينبغي الإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب، لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له، حتى إنه لو غفل مثل كبر تكبيرة الإحرام وغفل، ومن عادة أن يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك، يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد. لكن إذا حاول أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار في ذلك حضور القلب، فيحضر قلبه ويستحضر هذا أو هذا فيدعو به. وهل يجمع بينهما؟ الجواب لا، لا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك، فدل هذا على أنه لا يجمع بينه. وقول المؤلف ويقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره يشمل هذا صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟ فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال يدخل لأنها صلاة، وكان الرسول عليه يستفتح في صلاته. وقال بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد إنه لا استفتاح في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنها مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها تشهد، مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها إيش؟ التخفيف. نعم. ولعل هذا أقرب، وعلى هذا ففي صلاة الجنازة لا يستفتح بل يستعين ويشرع في الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يستعيد ثم يبسمل. يستعيد بمن؟ بالله عز وجل. وممن؟ من الشيطان الرجيم. وحدث المؤلف ذلك للعلم به، لم يقل يستعيذ بالله من كذا من الشيطان الرجيم، لأن هذا معلوم. يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لفائدتين. الفائدة الأولى طرد الشيطان عنه، والفائدة الثانية أنه سيقرأ، والإنسان مشروع له عند قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل قد قال بعض العلماء إنه يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأمر الله بذلك، في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما معنى أعوذ؟ معناها ألتجئ وأعتصم بالله، وهو سبحانه وتعالى الملجأ لكل مؤمن، لا ملجأ منه إلا إليه. والشيطان اسم جنس لا يشمل لا يختص بشيطان معين، بل هو شامل لجنس الشيطان. والشيطان مشتق من شطن، أي بعد، لبعده عن رحمة الله، فإن الله لعنه أي طرده وأبعده عن الرحمة. وقيل من شاط إذا غضب، لأن الشيطان طبيعته الطيش والغضب والتسرع وعدم التأني، ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، بل رده فورا وأنكر السجود له: أسجد لما خلقت طينا. وعلى كل، فإن الشيطان يحرص غاية الحرص على أن يفسد على المرء صلاته، فتجد يأتيه من كل باب. إذا سد بابا فتى عليه بابا آخر بسرعة، وإذا سد فتى عليه بابا ثالثا، وهلم جرا. فلهذا شرع أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء الصلاة لطرد الشيطان عنه، ولأنه سوف يقرأ القرآن. طيب، يقول: ثم يسعي ثم يبسمل. يبسمل يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى المؤلف من كل كلمة بحرف، أتى بالباء والسين والميم واللام، ويسمي علماء النحو هذا النوع من التصرف يسمونه النحت، النحت بالحاء، لأن الإنسان نحت الكلمات حتى استخلص منها هذه الكلمة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد سبق لنا تفسير هذه الآية وبيان إعرابها، فقلنا في تفسيره إن الإنسان يستعين بكل اسم من أسماء الله، وأخذنا أن المراد كل اسم من أسماء الله أخذناه من أن اسم مفرد مضاف فيعم، يتوسل المستسلم إلى الله تعالى بوصف الرحمة، لأن الرحمة تعين الإنسان على عمله، والإنسان المستسلم يريد أن يستعين بالبسملة بل بأسماء الله على أعماله. أما إعرابها فقد ذكرنا مرات كثيرة أن أصح ما قيل فيها من الإعراب أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقال. ولماذا قلنا إنها متعلقة بفعل؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل. محذوف تبركا بالاقتصار على اسم الله عز وجل ولكثرة الاستعمال، وثالث ومتأخر لأن في تأخيره في تقديره متأخرا فائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسم لنفسه. نعم، فإنك إذا قلت بسم الله وأنت تريد القراءة فكيف يكون التقدير؟ بسم الله أقرأ، وهذا أخص مما لو قلت بسم الله أبتدئ، لأن القراءة أخص من مطلق الابتداء. نعم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبسمل ثم يقرأ. نعم، هنا ها بماذا؟ نعم، حتى يقع ساجدا، ما قال حتى ينقطع صوته. خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. نعم، إيه، هذه ستأتينا إن شاء الله ثم يصلي ركعة ثانية في الأولى. إيه، البسملة في كل صلاة ما في مشكلة، في كل ركعة. إيه، يبسمل. نعم، إيه، وهذا يؤيد القول هذا. نعم، ها، لا يا ضعيف، ما صح. يقول إن ورد حديث إن رسول جمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وقول اللهم باعد، يقول هذا غير صحيح، هذا شيء. نعم، يقول بعض المساجد فيها سجاد فيها زخرفة وهو يشغل المصلي، فهل يغمض؟ وش قلنا؟ قلنا إذا كان له سبب لا بأس، هذا دخل السبب. نعم، هذا مهم مذهب مالك اصطلاحا، شخصيا اصطلاحا، يعني مذهب أصحاب مالك. أما مالك نفسه فلا. مثل أصحاب الإمام أحمد أحيانا يقول قولا يكون هو المذهب عنده مصطلاحا وليس المذهب الشخصي يخالف نصه. نعم. ها؟ نعم. اي نعم فيها ورد في حديث رواه ابو داود الصلاة. نعم. والله ما ادري عن هذا الحديث، ما ادري عن صحته. نعم. اي اقول ما ادري عن صحته. إيه نعم. نعم. هذا لو صح لا بأس، لكن الحديث فيه ضعف شديد. نعم. أما عين واحدة فيها بصر واحدة ما يمكن تنظر للشمال والأمام. لا المحل اللي أركز عليه أدري كيف أفعل، لكن الثانيين خطف، يمكن خطف أعرف أنهم تتحرك كل شيء. أنتم ما بالكم يا أخي تروحون وراء، ليش أنكم تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها؟ بلى، ما دام الصحابة، ما دام تقول حينما رأيت متأخرت، وما دام أبو الدر يقول يقع ساجد، هذا واضح من ينظرون. لا لا غير
لازم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
مصحف
عن مصحف عثمان.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا فرغ من التكبير فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى، إما قبضا وإما وضعا. فالقبض معروف يقبض هكذا، والوضع يضع هكذا، وكلاهما جاء في السنة. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا هل تكون على الصدر أو على السرة أو فوقها أو تحتها أو عند النحر، وأن أقرب الأقوال أن تكون على الصدر. وسبق لنا أيضا أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده لأنه أخشع له، وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذا هو معنى الخشوع المذكور يا حجاج في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من يقول هكذا، ومنهم من يقول ينظر إلى تلقاء وجهه ما لم يكن مأموما فإنه ينظر إلى إمامه، ومنهم من نعم ويستثنى من ذلك حال التشهد، حال الجلوس فإنه ينظر إلى سبابته حيث يشير بها. وذكرنا أن الأولى في ذلك أن ينظر ما هو أنفع له وأخشى. والذين قالوا إنه ينظر إلى الإمام، الذي يظهر لي أنهم أن الذي ينظر إلى الإمام من كان قريبا منه بحيث لا يستلزم التفاتا، فإن استلزم التفاتا فالالتفات مكروه. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه إن اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا كان تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها، وقلنا إن هذا لا دليل عليه، والصحيح أنه لا ينظر إليها تعبدا لعدم وروده، بل إن النظر إلى الكعبة والناس يطوفون سبب لانشغال الفكر والبصر. وذكرنا أنه استثنى من ذلك ما إذا كان في خوف فإنه ينظر إلى مكان الخوف لدخول، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا وجعل ينظر إلى الشعب ينظر هل أتى أو لا. وهناك دليل آخر وهو عموم قوله تعالى وخذوا حذركم، فإن من أخذ الحذر النظر في العدو ومن أين شاء. وذكرنا أنه في مقابل ذلك يكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، بل الصحيح أنه حرام وأنه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه. وذكرنا خلاف العلماء فيما إذا رفع رأسه إلى السماء هل تبطل صلاته أم لا، وبينا أن الأقرب إيش؟ عدم البطلان مع التحريم. طيب، أظن هذا هو موجز ما تقدم لنا في ليلة الماضية. ها؟ نعم. الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام يستفتح الصلاة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوارد عنه في الاستفتاح أنواع، وقد اختلف وقد بينا هل الأفضل الاقتصار على نوع واحد منها ولزوم، أم الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. وقلنا الأفضل الثاني، أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة. وقلنا إن في ذلك ثلاث فوائد: أولا إحياء السنة، وثانيا اتباع السنة، وثالثا حضور القلب. نعم. طيب، ودفع السآمة إن كان فيه السآمة. طيب، هذا هو الأولى. طيب، وذكرنا هل يشرع أن يجمع بين هذه الأنواع في الاستفتاح؟ وقلنا لا، لأن حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لم يقل له إلا نوعا واحدا، وهذا يدل على أن الإنسان يقتصر على النوع ولا يجمع. وشرحنا قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولكننا لم نشرح حديث أبي هريرة، فهل تودون أن نشرحه الآن؟ نعم؟ ها؟ نعم؟ طيب، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيه، ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا غيرك لما أرى من حرصك على العلم. ثم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. المهم أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، ومعلوم أن الصلاة ذكر كلها ذكر، تشتمل على ما من شيء منها إلا وفيه ذكر قولي وفعلي، وما من أمر مشروع فيها من الأفعال إلا وله ذكر. كل الأفعال التي فيها مشروعة لها ذكر. طيب، علم أنه لا بد أن يقول شيئا، فقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكلمة ما تقول يدل على أنه كان يعتقد أنه يقول شيئا، لأنه لم يقل هل أنت ساكت، قال: الله أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فسأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب، وهذا أعني المباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناس، فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. ومعنى باعد بيني وبينها، هل المراد باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، أو باعد بيني وبين عقوبتها؟ نعم، نشوف. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه، لأنه قال: نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض. وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف الأسود، ولهذا أنتم في أيام الشتاء إذا لبستم ثياب السود تبقى عندكم عليكم شهرا، نعم، أو أكثر، لكن الأبيض لا يبقى أسبوعا إلا وقد تدنس. فلهذا قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منه. وبعد التنقية قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة أن لا أفعل الذنوب، أن لا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم أزل آثارها أيضا بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. طاهر. طيب، هنا قال بالماء والثلج والبرد. الماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا، مع أن المعروف أن الماء الساخن أبلغ في التنظيف؟ قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف والثلج والبرد فيه التبريد. فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيه التنظيف وما فيه التبريد، وهذا لا شك أنه وجه حسن. طيب، هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبقي أن يقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أم ماذا؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطايا، فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره. وقال الله تعالى: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الشأن كل الشأن، هل هذه الذنوب تبقى؟ الجواب: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب، معصوم من ذلك، بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له، مغفور له الذنب ولا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها.